بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أحب أشكر يعني هذا على أشكركم على هذه الاستضافة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزا الله خيرا القائمين على مثل هذه البرامج، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعلها في موازين حسناتكم، وأن يستعملنا جميعا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، لا سيما في نصرة كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، اللقاء حقيقة العنوان عظيم، ويحتاج إلى يعني يحتاج إلى قلب. يعني العنوان اللقاء بعنوان كيفية تلقي آيات الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بيقف أمام مثل هذه العناوين مترددا، يعني كيف يتكلم عن هذا المعنى الضخم، ولا سيما أنه قد يفهم أو يعني من الحديث في مثل هذه المواضيع، وكأن الإنسان اكتشف هذه الطريقة. ولكننا فقراء نحاول أن نصل إلى هذا الأمر، ونجاهد أن نتلقى آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن الرب كريم سبحانه وتعالى. فلقد قال الكريم سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فكما قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الوصف، يعني أننا نحاول أن نطلب هذا العلم فتأتينا المعونة من الله سبحانه وتعالى. أولا، مسألة كيفية تلقي آيات الله سبحانه وتعالى، نحاول نفكك هذا الموضوع. نبدأ من كلمة آيات الله سبحانه وتعالى، ثم ننتقل إلى قضية التلقي، ثم ننتقل إلى الكيفية. الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، ليكون الناس على بينة من أمره. والله سبحانه وتعالى تعرف إلى الناس بآياته، فالله سبحانه وتعالى هو غيب. ولذلك قيل في قول الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالغيب، من معانيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أول ركن في أركان الإيمان، الإيمان بالله. فلذلك من رحمته سبحانه وتعالى أنه تعرف إلينا بآياته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بالآيات التي نصبها الله إلينا، سواء الآيات الكونية أو الآيات التي تكلم بها، الآيات القرآنية أو أيضا الآيات القدرية. بمعنى، كيف يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمور آيات، آية. ولذلك كان كثير من أهل العلم يفضل هذه اللفظة، لفظة الآية والبينة، على لفظة المعجزة، لأسباب نقاشات كلامية، لكن منها أن هذه اللفظة هي التي جاءت في الوحي، لفظة الآية، وأن الآية بمعنى العلامة. فهناك علامات واضحات تدل على الله سبحانه وتعالى، لا تشتبه على المؤمن الذي ينظر. وأيضا كما أن هناك آيات وعلامات بينات تدل على الله سبحانه وتعالى، من رحمته أيضا سبحانه وتعالى أنه وضع آيات بينات تدل على الباطل حتى لا نتبعه. لذلك حينما يأتي المسيح الدجال، يأتي المسيح الدجال في آخر الزمان، وصمه الله سبحانه وتعالى بآيات بينات بحيث للمؤمن يعرف ذلك. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال أعور، وأن ربنا سبحانه وتعالى ليس بأعور سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كافر، يقرأها كل مؤمن، فقراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان. فوضع الله سبحانه وتعالى آيات بينات ليبصر المؤمن الحق من الباطل. فالله سبحانه وتعالى جعلنا آيات لنتعرف عليه سبحانه وتعالى لا تشتبه بغيرها. فالذي ينظر في هذه الآيات يوقن يقينا جازما أن هذه الآيات من عند الله، وأنه يتعرف على الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الباطن، فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الظاهر. فهو الظاهر الباطن، لا نراه في الدنيا بأعيننا، ولكنه ظهر بآياته سبحانه وتعالى. فهناك آيات كونية مبثوثة في الكون، إذا نظر الإنسان فيها وتأمل فيها وتدبر فيها أيقن أن لهذا الكون خالقا، وأن الكون هذا لم يخلق سدى ولا عبثا. وهذه الدقة والإحكام والتناسق والتناغم ويعني العجائب في هذا الكون تجعل الإنسان يوقن أن لهذا الكون خالقا. أيضا إذا نظر الإنسان في خاصة نفسه، في معاملة الله له، في معاملة اللطيف الرزاق الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، يمر الإنسان بنعم، يمر الإنسان بآلام في هذه الحياة، يتقلب أطوارا في هذه الحياة، يعلم من هذه التقلبات أن لهذه الحياة خالقا مدبرا يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يعامل البشر كل الناس، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان بصمة خاصة به، سواء في إصبعه أو في صوته أو حتى في DNA، فكذلك له معاملة خاصة يوقن منها الإنسان أن له ربا. يعامله الله سبحانه وتعالى، يعطيه من النعم، يضعه في مواطن الضعف، يلجئه إليه، يجعله يقع في مواطن الاضطرار فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات القدرية، فهناك آيات كونية وهناك آيات قدرية وهناك الآيات القرآنية الشرعية التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها. ولعل الحديث في هذا اللقاء عن هذه الآيات الأخيرة، آيات القرآن، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كلام الله. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فإذا هذه الآيات القرآنية ينبغي للإنسان أن يحسن التعامل معها، لأنها تدل على الله سبحانه وتعالى. والأعجب أن يقرأ الإنسان هذه الآيات وينظر الإنسان في الآيات ثم لا يصل إلى الله، وهي أصلا الآيات جاءت لتدل عليه سبحانه وتعالى. إحنا قلنا الآية بمعنى العلامة، والآية علامة على ماذا؟ علامة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان حديثا يفترى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام، ويعني الذي يتلقى هذه الآيات لا بد أن يصل إلى الله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا لو تلقت الجبال هذه الآيات، ماذا لو تلقت الجبال هذه الآيات، لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم الذي نزل عليكم، لو أنزلنا هذا القرآن. ودايما كلمة هذا القرآن مش بس القرآن، الإشارة إلى هذا القرآن تجد في مواطن، يأتي في مواطن أن هذا الذي بين أيديكم، هذا الذي تعرضون عنه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنعود إلى الآية في آخر الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لماذا يتصدع الجبل؟ لماذا يكون الجبل خاشعا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، أي الجبل، خاشعا متصدعا من خشية الله. فأعظم شيء يصل إليه الإنسان بل الجمادات من تلقي آيات الله هو معرفة الله سبحانه وتعالى والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الوحي، يعني حتى الأمر يكون في قمة الوضوح، ختم الوحي بالحديث عن الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا ما ينبغي أن يخرج منه الإنسان من الكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها آيات الله، هو كلام الله، فلا بد تلقائيا أن يدل على الله سبحانه وتعالى. كل كلام في هذا الوجود يحمل من صفات قائله، كل كلام من صفات في هذا الوجود يحمل من صفات قائله. فكلام البشر فيه من الضعف، وفيه من محاولة تغطية العجز، وفيه من محاولة إظهار القوة، لكن يظل كلام البشر يحمل صفات البشر. لما تسمع النثر، الشعر، الكتابة، الكلام الذي يقوله البشر، هو يحمل من صفات البشر. ولله المثل الأعلى، صفات الله سبحانه وتعالى تظهر في كلامه، لأن الله تكلم بهذا الكلام، وهذا الكلام فيه من صفات قائله، بل من فقه المتدبر في كتاب الله. قد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، من فقه المتدبر أنه يرى في بعض الآيات ظهور بعض الصفات، فيرى آيات فيها صفة العظمة، وآيات فيها صفات الجلال، وآيات فيها صفات الجمال، وآيات فيها صفات اللطف والرحمة والكرم. وهذا من فقه التلقي. إذن أول معنى أن آيات الله سبحانه وتعالى، سواء المخلوقة الكونية أو التدبيرية القدرية مع الإنسان، أو التي تكلم الله بها القرآنية، هي جاءت لتدل على الله سبحانه وتعالى. بل جئنا جميعا في هذه الحياة لنتعرف على الله سبحانه وتعالى، بل لنوحد الله سبحانه وتعالى. إذن وظيفة الآيات الدلالة على الله، وظيفة الآيات الدلالة على الله. فمن لم يستفد من الآيات هذه الوظيفة فقد ضل وتاه. ما قيمة الآية بالنسبة إلى الإنسان؟ لذلك حينما يتعامل المستشرقون مع الآيات الكونية أو الآيات القرآنية كمجرد مخلوقات على الآيات الكونية، أو ككلام يحللونه كما يحللون أي كلام، هم لم يستفيدوا من هذه الآيات، لأن الآية علامة تدل على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض أهل العلم: الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم اسم آلة، لأنه علامة على الله، يدل على الله سبحانه وتعالى. كالخاتم اسم آلة، فالعالم لماذا سمي عالم؟ لأنه علامة يدل على الله سبحانه وتعالى. فآيات الله كذلك، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ من خشية الله. إذن آيات الله الوظيفة الأساسية لها أنها تدل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما نزل الوحي قال ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما تحدث القرآن تحدث عن الله سبحانه وتعالى، وتحدث عن الإنسان. فالآيات جاءت لربط الإنسان بالله، فتحدثه عن نفسه وتحدثه عن ربه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، حديث عن الله. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، حديث عن الإنسان، حديث عن الله وحديث عن الإنسان. إذن آيات الله جاءت للدلالة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قضية التلقي، وده النقطة الثانية في العنوان، كيف يحسن الإنسان التلقي؟ الإنسان مؤهل للتعامل مع هذه الآيات فطريا. يعني لما عندنا مثلا في الطب، في مسألة صناعة الأدوية، لما بنصنع دواء ويكون هذا الدواء مناسبا للإنسان، لابد أن الدواء، أحد وسائل كيفية عمل الدواء، أن الدواء يمسك في شيء مناسب له في جسم الإنسان. فلو أننا صنعنا دواء لا يمسك في شيء من جسد الإنسان، ما فيش أي مستقبل من المستقبلات، ما فيش أي بروتين، ما فيش أي إنزيم معين يمسك فيه، فكيف سيعمل هذا الدواء؟ فأحيانا يكون الدواء مناسبا مثلا لبعض الحيوانات ولا يناسب الإنسان، أو يكون الدواء مناسبا للإنسان ولا يناسب بعض الحيوانات. ولله المثل الأعلى، فالقلب والفطر والنفس هي مؤهلة لتلقي هذه الآيات. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق، في أحد المعاني الآية، ألا يعلم ربنا سبحانه وتعالى ذلك المخلوق الذي خلقه. فالله تكلم بهذا الكلام مناسبا للإنسان، يعني فطرة الإنسان، مشاعر الإنسان، نفس الإنسان تستطيع تلقي هذه الآيات. كما أن عقل الإنسان حينما ينظر في الكون ويبدأ يتساءل هذه التساؤلات الفطرية: كيف جاءت هذه المخلوقات؟ لماذا هي في قمة الإتقان. لماذا هي متناسقة؟ لماذا هذه النباتات بأنواعها متناسبة مثلا مع المعدة عند الإنسان؟ فعقل الإنسان وتساؤلات الإنسان وفطرة الإنسان مهيئة للنظر للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك قلب الإنسان مهيأ لتلقي الوحي. الوحي متناسب مع احتياجات الإنسان، احتياجات البشرية النفسية والروحية الفردية والجماعية. فبالتالي مسألة التلقي هي ليست مسألة فيها نوع من المجاهدة عكس فطرة الإنسان، بالعكس هو دور الإنسان أصلا في التلقي أنه يبتعد عن المشوشات فقط ويترك نفسه ليتلقى. ثم أيضا معنى التلقي فيه معنى الشغف والانتظار والحب. ولذلك فريد الأنصاري رحمه الله كان له كلام بديع في مسألة تلقي الكلمات عند قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وتصوير لحظة انتظار آدم عليه السلام لكلمات التوبة، لأن من ذاق لذة القرب صعب عليه أن يذوق مرارة البعد. فلما أكل من الشجرة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه، فانتظر الهداية، انتظر الكلمات فتلقى آدم. فلما تلقى الكلمات من الله سبحانه وتعالى تلقاها أحسن التلقي، وقالها بكله وليس بلسانه فقط، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فكذلك كما أن الله سبحانه وتعالى لم يترك آدم بغير هذه الكلمات وبين له كيفية العودة، كذلك لم يترك الله سبحانه وتعالى البشرية بغير كلمات تهديها، فتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الذي لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد، كلمات الوحي. فلا بد أن نتعلم كيف نتلقى هذه الآيات، وقبل أن نتعلم الكيفية لا بد أن نوقن باحتياجنا للتلقي. يعني القضية ليست في الكيفية العملية وأن الإنسان يحفظ أمور عملية يطبقها، لا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر في مشاعر التلقي. المحب يتلقى الأمور بطريقة مختلفة. أنا لسه كنت بحضر في سورة نوح، والبداية: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. بس ربنا سبحانه وتعالى قال له: أنذر قومك، أمر مجمل. تفاجأ إن نوح عليه السلام يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ويقول أنه دعاهم جهارا وأعلن لهم وأسر لهم إسرارا، كل استغراق الأزمنة والوسائل. الأمر لم يأتي بهذه الصورة التفصيلية، لكن المحب حينما يتلقى الأمر يفعل كل ما في وسعه لينفذ هذا الأمر. فأمر الإنذار جاءه مجملا واستغرق حياة نوح عليه السلام 950 سنة يتفنن في تطبيق هذا الأمر. انظروا إلى تلقي المحب. فإذا مشاعر التلقي قد تكون أهم من وسائل ومنهجيات وكيفيات التلقي. مشاعر التلقي قد تكون أهم، الكل مهم، لكن مشاعر التلقي قد تكون أهم من الوسائل العملية اللي مثلا بعض الناس بيحرص عليها، انه يحاول يكتب مثلا ما هي منهجيات التدبر او غير ذلك. لذلك لا بد من ايقاظ هذه المشاعر، لا سيما قبل مجيء شهر رمضان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان، وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يفتح لنا في فهم كلامه وتدبره والعمل به والجهاد به. مسألة مشاعر التلقي، إحساس أن الوحي هو الحبل الآمن الوحيد النازل من السماء للبشرية. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. إحساس أن الإنسان في ظلمات، في واقع مليء بالفساد والاضطراب والافتراس والضياع والهلاك، وفجأة نزل إليه هذا الحبل. انظروا إلى شعور ذلك الإنسان الذي يعيش في مثلا ظلمات وحوله أسود تكاد تفترسه وهلاك وضياع وظلمة، وفجأة نزل إليه ذلك الحبل من النور. طريقة تلقي الحبل، إحساس النجاة الأوحد، إحساس اليقين المطلق تجاه هذا الحبل، إحساس الإقبال بكليته عليه. لن يسأل في هذه اللحظة، لا لن يقول لا أنا لن أمسك بهذا الحبل إلا إذا بين لي أحد الوسيلة أو الكيفية، لن يفعل ذلك. سيلقي بنفسه أولا على الحبل ثم يتساءل أثناء الإمساك بالحبل. فقبل التساؤل عن الكيفيات أو الوسائل أو المنهجيات، لابد الإنسان أن يصحح هذه المشاعر. لذلك كان ليا درس بعنوان استعادة الثقة، وحتى كان بعض الأفاضل استنكر هذا المعنى، وأنا قلت له فعلا يعني استنكر العنوان، قلت له للأسف العنوان صادم، لكن للأسف نحتاج إلى هذا الأمر. من طول مثلا كثرة تعرضنا للقرآن دون نظر يجعلنا أحيانا لا نشعر بقيمة الوحي، نتعامل مع الوحي لا نشعر بالمواصفات القرآنية للوحي، حتى إنه هو فرقان وشفاء وبينات وهدى وبصائر، وأنه روح، وبالتالي غياب الأوصاف يعني عكسها. فبالتالي غياب هذا الحبل من النور من حياتنا يعني أننا فقدنا الروح، فقدنا الهدى، فقدنا الفرقان، فقدنا البصائر، فقدنا البينات. أي حياة هذه؟ يعني مسألة الآيات، تخيلوا إنسان في بلد مليئة بالشوارع وفيها لوح يافطة، لوحة بحيث الإنسان يستطيع أن يسير، أو معاه GPS بحيث أنه يستطيع أن التنقل، لأن الشوارع متشابهة والبيوت متشابهة. وفجأة رفعت العلامات من هذه البلد، رفعت، انقطع الإنترنت، مفيش GPS، مفيش لوحة إرشادية، مفيش يافطة، مفيش أي شيء. فالإنسان فقد القدرة عن الاتجاهات، لا يعرف الشمال من الجنوب، لا يعرف أين يتجه، يمين أو يسار. وقيل له احذر، إن في أماكن فيها هلاك، فأصابه الفزع لكن لا يعرف أين سيتجه. هذا لو غاب القرآن في حياتنا. ماذا لو غاب القرآن؟ إن إحنا بننزع الآيات، بننزع المنارات من حياتنا، وكلما زادت الآيات في حياتنا زاد الهدى والرشاد. لأن يعني القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالإنسان يرشد باقترابه من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن مسألة أهمية استثارة المشاعر مرة أخرى، ينبغي للمؤمن كل فترة أنه يسمع شيء يستثير المشاعر تجاه الوحي. ثم أخيرا قضية الكيفية. الحديث في الكيفية طويل وفي كلام كثير، ولا سيما بفضل الله سبحانه وتعالى في السنوات الأخيرة في إقبال عظيم، الأكاديميات والكتب والهدايات والبرامج، أشياء كثيرة. لكن حقيقة أنا أحب إن لا ندخل في تفاصيل الكيفيات، أحب أن أتكلم عن أشياء مجملة. أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أن أهم كيفية لتلقي الآيات، إحنا تكلمنا عن احتياجنا للآيات، عن مشاعر التلقي النقطة الثالثة، وده من تفكيك العنوان. النقطة الثالثة الكيفية، المنهجيات. أول منهجية وأهم منهجية أشار إليها القرآن ذلك المتلقي نفسه، ذلك المتلقي لا بد أن يفرغ الوعاء ليستطيع الامتلاء. كيف يمتلئ من الوحي وهو أصلا جاء بوعاء يعني مشوش مشغول؟ كيف ستنزل عليه الآيات؟ الآيات القرآنية تتكلم عن أمور عظيمة ضخمة، نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أنباء. كيف يتلقى الإنسان معاني ضخمة وهو بوعاء مشغول مليء، مليء بالتفاهات، مليء بالانشغال بالحياة، مليء بالتفاصيل؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب قال بعض أهل العلم كما روي عن مجاهد وغيره: لا يحدث نفسه بغير القرآن. لا بد نوع من الفراغ النفسي الإنسان. نحن أحيانا نسمع القرآن في الصلاة، في التراويح، ويعني وللأسف للأسف فينا بعض هذا الوصف. طبعا الوصف الذي سأذكره نزل في الكفار، نسأل الله العفو والعافية، لكن قد يقع علينا بعض هذا الوصف. قال ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني استمع لكن يلعب. يلعب بمعنى ماذا؟ هل بجسده فقط؟ إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لاهية قلوبهم، القلب لاهي. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، ظل ملهيا إلى أن مات حتى زرتم المقابر. المفخرة، المكاثرة، الانشغال. الإنسان أصلا في هذا العصر هو إنسان مشغول، إنسان فتحت عليه الدنيا فتحة، وسائل التواصل والإعلام فتح العالم على بعضه. أصبح الإنسان يتلقى في اللحظة الواحدة كم إشعارات مهول، يعرض نفسه لحالة من التشويش الضخمة. فبالتالي الوعاء مشغول جدا، القلب لاهي، والقرآن يتحدث عن قضايا ضخمة. يكون ابني، ودايما أضرب المثال ده، ابني قاعد بيلعب بلاي ستيشن وهو مندمج في اللعبة، مع ان هي لعبة لكن هو منشغل بذهنه وروحه ونفسه بكليته، مشغول باللعب. وانا انادي عليه واحدثه عن امر خطير، رغم ان الكلام خطير ومهم، هو يسمع صوتي. يعني انا لو سألته: انت سامعني انا بقول ايه؟ هو يقول لي ايوه ولا في نفس الوقت، يعني انا مش مركز قوي بس انا سامع صوت معين. احيانا بيكون حالنا كده في الصلاة، انا سامع صوت الامام، صوته جميل، بس انا مش واعي ان الامام بيكلمني عن مستقبلي الاخروي، مش واعي ان الامام يحدثني، يعني يخبرني عن كلام الله في الامم السابقة. ما عنديش وعي لان الكلام ده مغير. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الكلام ده ثقيل، هذا الكلام لابد انه يطيش بلهو الحديث، يصرف هذا اللهو. لكن لو انا صدري مشغول، لذلك القرآن آيات الله سبحانه وتعالى هي مغيرة. ولا يستطيع، قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تستطيع الشياطين تغيير الآيات، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الآيات. لا تستطيع الشياطين أن تأتي بمثل هذه الآيات. تمام؟ طيب، وما دور الشياطين ايه؟ دور الشياطين، الانس والجن، حالة التشويش على الآية. يعني الشياطين لا تستطيع ان تخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الآيات الكونية. الشياطين لا تستطيع انها تأتي بالآيات القرآنية، الله تكلم بهذه الآيات. طيب الشيطان عايز يصرف الناس عن الآيات، يعمل ايه؟ يستعمل حالة التشويش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فأهم شيء في الوقت المعاصر الذي نعيشه في كيفية التلقي، أن الإنسان يحاول أن يصل إلى حالة الهدوء، إن هو يوقف هذه الإشعارات. اللحظة الأولى لنزول الوحي كانت لحظة بعيدا عن المشاغل، كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في الغار بعيدا عن البشرية، واختار الله سبحانه وتعالى الليل لينزل فيه الوحي: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى اختار شهر رمضان، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والله سبحانه وتعالى اختار عبادات في رمضان، منها الصيام، منها القيام، منها الاعتكاف. تخيل حينما يجتمع اعتكاف، عكوف للقلب، بعد عن المشاغل، صيام، بعد عن المباحات، قيام، طول التلقي. فأنا أصلا لا أخترع كيفية، أنا كل اللي بقوله محاولة محاكاة اللحظة الأولى لنزول الوحي. محاولة محاكاة اللحظة الأولى لنزول الوحي، ولا سيما في الواقع الذي نعيشه. يعني لم يكن في أي زمان سابق إن إنسان يفتح أي تطبيق من تطبيقات وسائل التواصل السوشيال ميديا ويدخل عليها، يقعد عليها نص ساعة، يمر على كمية مؤثرات عجيبة، يتعرض لأخبار العالم في لحظات، يتعرض لأخبار الفرح والتعاسة والحزن والبطر والكبر والحسد، ويشاهد الجرائم وينظر إلى الأعمال في لحظات ومتتالية. كمية استثارة مشاعر، يعني لو الإنسان ده مشاعره، نفترض جدلا إنه عبارة عن زراير كده، أزرار يضغط عليها مرة واحدة فبيحصل له اضطراب في المشاعر، حالة استثارة مشاعر، وأصبحت هذه هي الحياة، تنقلات وسفر. ثم القرآن يحتاج، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. كيف سيتلقى الإنسان هذا الأمر؟ من رحمة الله أن جعل لنا رمضان شهر التلقي. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا شهر رمضان شهر التلقي، من رحمته سبحانه وتعالى. شهر التعامل المباشر مع الوحي. إن خلاص الإنسان يقل في التعامل مع كلام البشر، ويكون غالب التلقي الرمضاني هو تعامل مع كلام رب البشر، قراءة، سماعا، وردا، تأملا، تدبرا، جرعة مكثفة، بحيث إنه على الأقل تعطيه دفعة إنه خلاص بدأ يتعلم في بقية العام كيف أنه في قيام الليل يتلقى هذه المعاني. أعظم كيفية هي هذا الأمر، لتقرأه على الناس على مكث. قضية الترتيل، واسمه ترتيل القرآن، في حالة الفصل بين المعاني، الهدوء. لذلك حتى من عنوان المحاضرة تلقي آيات الله، بعض الناس، وده يعني يحتاج إلى لقاء تاني، مسألة الموضوع السورة، بعض الناس تجده منشغل في أول الأمر في علاقته بالقرآن، منشغل بقضية موضوعات السورة أو هداية السورة. وأنا أقول له لا، ابدأ العلاقة مع الآيات قبل السور. الأصل في القرآن أنه آيات، ثم الآيات هي التي كونت السورة. بمعنى السورة مجموعة آيات، فممكن السورة تعطيك معنى كلي ضخم، الآيات تعطيك معاني جزئية. يسهل على الإنسان أنه يتلقى المعاني الجزئية قبل المعاني الكلية. تاني أكرر، معلش يا فكرة صعبة شوية، الكليات أصلا تتكون من جزئيات. بمعنى عندنا كلية في الشريعة مثلا اسمها أن الشريعة تدعو إلى التيسير، ده معنى كلي. طب أنا عشان أفهم المعنى الكلي ده أفهمه إزاي أو جبته منين، لازم أجيب عشرات الآيات والأحاديث، دي هنا أدلة جزئية تدل على هذا المقصد العظيم، أن مثلا من مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين، من مقاصد الشريعة الحفاظ مثلا على النفس، ده مقصد كلي. كيف أصل إليه؟ من جزئيات متتالية. وبعض الناس متعجل في السورة قبل أن يعايش الآيات. السورة عبارة عن إيه؟ آية تلو آية تلو آية. فلذلك إحنا محتاجين الأول نعيش مع الآيات. عامل زي ولله مثلا على واحد دخل إلى مدينة كبيرة جدا ومشغول انه يفهم تقسيمة المدينة، شوارعها، نظرة كلية. طيب نفترض انه فهم، جاب خريطة ونظر من فوق، هو لم تقول له انت عشت في المدينة، لا هو لسه لم يعايش المدينة، ومحتاج يدخل في شوارعها ويتنقل بينها ويقاسي التنقلات بداخلها حتى نقول انه من اهل هذه المدينة. ولله المثل الاعلى، انت قبل انسان مثلا يقول اتلقى سورة الكهف، سورة مريم، سبأ، فاطر، أنت أولا تحتاج إلى معاشة الآيات، آية آية. يعني خلاص هيبدأ بفاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يبدأ يعيش مع الآية الأولى، يكررها، يسمعها، الآية الثانية ما يفتح الله للناس من رحمة، وهكذا يتنقل آية آية. فبعض الناس متعجل، لا، العلاقة بالقرآن لا تحتاج إلى العجلة. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. رؤية الآيات لا تصلح معها العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. القرآن لا تصلح معه العجلة، احنا كما قلنا قال الله سبحانه وتعالى على مكث، ده منهج القرآن أخبرنا به، لأن النفس البشرية تحتاج هذا التلقي، هكذا فطرها الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في التلقي بعض الناس، حتى نضرب مثال مثلا بدروس الوعظية، بعض الناس لما يسمع درس مثلا عن الدار الآخرة، عن الموت، عن حقارة الدنيا مثلا، تجده أثناء الدرس مشغول بتساؤلات، تلاقيه قاعد يقول إيه في صدره، أي يعني معنى كده إن إحنا نسيب الدنيا، معنى كده إن إحنا ما ناخدش بالأسباب، قاعد بيستشكل على الدرس ولا يسمح لنفسه إنه يعيش المعنى. محدش طلب منك الآن لسه تطلع أعمال، أنا عايزك عايز المعنى يستقر بداخلك. هكذا بعض الناس يفعل مع القرآن، لا يترك نفسه يتأثر، قاعد مستشكل، قاعد مثلا القرآن بيتكلم عن إهلاك الأمم السابقة، القرآن يتكلم عن قدرة الله المطلقة، القرآن يحدثنا عن الدار الآخرة وعن حقارة الدنيا، تلاقي بعض الناس قاعد عايز يسأل أو عايز يطلع تدبر أو مشغول. طب سيب المعنى، دع المعنى يعمل في قلبك. يعني كنت أضرب حتى الإخوة بعض يعني بعض الإخوة مثال، إنه ممكن واحد مثلا يعيش معنى مؤثر جدا، مثلا صديقه مات وعند القبر وفي لحظة الدفن، وبعدين جاء أحد الناس يذكرهم بالله، تخيل في اللحظة دي وقاعد مع كل كلمة يستشكي، يقول له طب دي ليه؟ وأنت قصدك إن إحنا نترك الدنيا؟ وأنت قصدك هو أصلا الإنسان لا توصي حريصا، الإنسان بطبيعته مفطور على حب الدنيا، حب يعني الإنسان يحب هذه العاجلة، لكن لابد أن يترك المعنى يعمل فيه. إحنا أحيانا لا نترك المعنى يعمل، بمعنى أن أحيانا من وسائل كيفية التلقي أن يترك الإنسان نفسه وعقله ليعمل فيه الوحي. سيب القرآن يعمل فيك، دع القرآن يؤثر فيك، دور مع القرآن كما ورد في بعض الآثار، دور مع القرآن حيث دار، اترك المعنى يؤثر في نفسك في قلبك، دع الآيات تنزل على القلب وعلى العين وعلى النفس، لا تتعجل. بعض الناس متعجل، كان عايز يطلع استنباط، كان عايز يستشكل، كان عايز يحل، دع هذا الآن، يعني خليك توصل لمرحلة كاد قلبي أن يطير، ثم بعد ذلك تقشعر ثم تلين جلوده، يعني دع المعنى يعمل فيك. هذا يحتاج إلى مهارة الإنصات، كما قلنا الإنسان يكون عنده فراغ نفسي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب لو قلبه مش حاضر أو ألقى السمع، السمع يصبح فارغ من كل شيء إلا من الوحي، وهو شهيد، أصبح يشاهد، أصبح جزء من المشهد القرآني، هو لم يعد يسمع القرآن، هو أصبح يشاهد القرآن، هو أصبح هو نفسه جزء من المشهد القرآني، اختلط القرآن بلحمه ودمه. هذه الكيفية بهذه الطريقة تسهل على الإنسان كثيرا. طبعا الرجوع للتفسير، البحث عن غريب القرآن، كل هذا الأمر مهم وتحدثنا عنه كثيرا، لكن يعني هذه الأمور لا تعمل إذا غاب القلب. القلب لو كما قال ربنا لاهية قلوبهم، هو الآن لا يعني هو يسمع كلام ذهني لا يؤثر فيه، في حين إن الإنسان فطر أن يتأثر، يعني الإنسان مفطور إن الكلام يغير فيه، يعني الكلام أي حتى لو كلام ضال، الإنسان مفطور، بل قيل إن الكلام يكلم بمعنى يؤثر يجرح، الإنسان مفطور أن الكلام يؤثر فيه، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان من يعني أدوات تحقيق البلاء أنه يسمع ويبصر، فبالتالي الآيات التي يتعرض لها سمعية وبصرية تؤثر فيه. ممكن إنسان تلاقيه قاعد بيشاهد مسلسل تافه أو شيء تافه ويتأثر ويبكي، الإنسان فطر على التأثر بما يراه وبما يسمعه. فإذا وفق الإنسان أن يرى الآيات القرآنية رأي العين، كما قال حنظلة: تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فأصبح إلى حالة من الإنصات التام للآيات ورؤية الآيات، يتأثر تلقائيا. هذا هو الأمر المهم. لذلك لو اخترنا مجموعة من السور وسألتكم سورة مثلا عادي قاف، الملك، الحاقة، وسألنا عن الكلمات الصعبة فيها، ممكن نخرج 4 5 كلمات. حتى الآيات اللي فيها كلمات صعبة قد نفهم المجمل منها. فإذا ليس الحاجز الحاجز اللغوي، وليس الحاجز هو الحاجز التفسيري. نعم، هذا قد يكون موجود في بعض الآيات في القرآن، آيات مدنية لا ينبغي للإنسان يعني أن يتدبر فيها إلا إذا عرف تفسيرها. لكن نجد أن كثير من آيات القرآن، حتى لو أنا مش يعني مثلا لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لو أنا مش فاهم يعني إيه حبل الوريد، لكن أنا فاهم المجمل أن هذه الخواطر التي بداخلي، بل كما قال ربنا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه النظرة الخاطفة وهذا الخاطر الذي لم يخرج من صدري يعلم الله سبحانه وتعالى. هذا يورث المراقبة، تكرار تلقي هذا المعنى. طيب تخيلوا ماذا، كيف تلقينا أي سورة الملك؟ الأمر بسيط جدا. أنا أسأل الإخوة: كم مرة صليت بسورة الملك؟ كم مرة استمعت إلى سورة الملك؟ كم مرة كررت سورة الملك؟ كم مرة تأملت في سورة الملك؟ كل ده إحنا لسه ما رحناش قرأنا تفاسير ولا سمعنا دروس، وده أمر مهم ويزيد في العلم ويزيد في الفهم. تفاجأ أن الحقيقة أننا لم نعطي وقتا، سواء وقت حقيقي أو وقت مع الفراغ النفسي للوحي. والتلقي يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مجاهدة للخروج من إشعارات هذا العالم المتتابعة المتتالية التي جعلت الإنسان في حالة انشغال دائم. والآيات آيات عظيمة تتحدث عن أمور ضخمة، كيف يتلقاها الإنسان وفي حالة الانشغال؟ إذن حتى لا أطيل، كانت هذه المحاور: أولا الآيات واحتياج الإنسان إلى الآيات، ثم قضية التلقي أن المشاعر أهم من الوسائل، ثم أخيرا اخترنا كيفية قرآنية وهي: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا الهدوء في التلقي، هذا التفريغ النفسي، هذا الإنصات، لذلك جاء مع الوحي استماع وإنصات، وهما أهل الباطل لما أرادوا أن يشوشوا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هو يحاول أن يمنع حالة الإنصات، وكأن في الإنصات، والله أعلى وأعلم، معنى زائد، وهو محاولة إسكات الأصوات الأخرى. يعني المستمع الذي ينصت يحاول أن يطفئ كل الأصوات الأخرى ويكون تركيزه منصبا على صوت واحد. حينما أقول لك أنصت إلي، أريد كل وسائل الاستقبال عندك أن تستمع ما أقول. فالله سبحانه وتعالى يقول: استمعوا وأنصتوا لهذا الوحي. ولذلك تنوعت الأفعال مع القرآن: تقرأ القرآن، ترتل القرآن، تدبر القرآن، تفكر في القرآن، استمع للقرآن، أنصت للقرآن. أفعال متنوعة بحيث الإنسان يعمل كل وسائل التلقي مع الوحي. في هذه اللحظات هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. الأمر ميسر، لكن الإنسان هو الذي شوش على نفسه. الأمر ميسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
دكتور إذا ممكن سؤال، في زمن السرعة وكثرة الملهيات، ما الوسائل العملية التي تعين المسلم على إبطاء قلبه ليحسن استقبال الآيات بدل من المرور عليها مرورا سريعا؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. هذه الحياة في كل شيء، الذي يريد أن يحقق شيئا ما ولو كان تافها، نفاجئ أنه يحتاج أنه يفرغ من وقته ويجاهد. فبالتالي لا ينبغي للإنسان أنه يفترض أنه أقوى من المؤثرات. بمعنى، تجد كثير من الإخوة والأخوات يقرأ القرآن من الموبايل، ما فيش مشكلة، ده شيء جيد، لكن تجد يقرأ من الموبايل وهو قاعد بيستقبل الإشعارات. طب هو ممكن بكل بساطة يغلق الإشعارات أو يعمل التليفون بتاعه على وضع الطيران. يعني هي شيء بسيط، أنا لا أتكلم عن آلية، أنا أتكلم عن فكر، كيف أقلل المشتتات. دي فكرة، إن أنا لازم يكون عندي وقت ابتعد فيه قدر المستطاع عن المشتتات. يعني حنظلة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، نافق حنظلة، ولما سألوا حديث مشهور، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، في الآخر حنظلة قال: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا رائعين. الإشكال إن إحنا حتى في لحظات التذكر بنكون مشتتين، بنسمع الدرس مشغلينه على 1.5 أو في 2، وقاعدين بنقرأ التعليقات وبنتفرج على السوشيال ميديا وبنتكلم. هذه مهارة بتفقد الآن، ينبغي أن تنمى مرة أخرى، مهارة التركيز والإنصات. لذلك كثير من الناس أصبح لا يستطيع القراءة، وده بقى موجود في الكلام في مسألة صيام الدوبامين وغيره، إن العقل أصبح، السوشيال ميديا صنعت هذا العقل المشتت اللي فقد القدرة على التركيز. ودراسات كتير معمولة على الاتنشن سبان، وقت التركيز بتاع الإنسان بدأ يقل جدا. أنا محتاج أجاهد مرة أخرى ان انا اقلل الدخول على وسائل التواصل، اقلل المشتتات، اصنع وقت، نوع من الوقت المقدس حتى لو قليل، ولا سيما في رمضان، حتى لو نصف ساعة، وقت قليل لكن قدر المستطاع اجمع شتات الفكر والقلب. هذا من اهم الامور، اسال الله ان يعيننا جميعا واياكم.
اللهم آمين. دكتور لو سمحت سؤال، يعني نريد منك تكرما نموذج سريع هيك لإدارة الوقت في رمضان للاستفادة أكبر قدر ممكن من الوقت.
والله مسألة إدارة الوقت، أنا يعني لا أحب هذا الأمر لأن الناس بتختلف، بل أنا سنة غير سنة في رمضان، سنة بيكون عندي تدريس، سنة يكون عندي دراسة، سنة يكون عندي مشاغل، سنة يكون عندي فراغ. فالأخ أو الأخت ظروفه متقلبة، لكن كما قلت لا بد أن يسعى قدر المستطاع لوجود هذا الوقت المقدس الذي يخلو فيه بنفسه ولو كان قليلا. لذلك أنا كنت عامل درس اسمه الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات. كانت الفكرة المركزية لمن أراد أن يستمع إليه، يعني إن، وده ممكن فكرة أضيفها حتى على الدرس، إن إحنا أحيانا في رمضان بننشغل بالجدول المملوء بالطاعات مع المشاغل مع الدنيا، وبنفقد وقت التأمل. يعني بعض، حتى الإخوة ما شاء الله، بعض الإخوة النشيطة تلاقيه مثلا يقرأ قرآن، أو راجع من الجامعة أو راجع من الشغل يقرأ، وبعدين ينام، بعد كده يروح تراويح، وبعد كده ينام، بعد كده تهجد ويقرأ. هو ده شيء جيد، لكن أنا كنت أطلب منه شيئا ما، أقول له أعطي لنفسك وقتا للتأمل. يعني إيه التأمل؟ يعني يعيد التفكير في الحياة، من أنا؟ هل سأبقى كما أنا؟ هل سأرتقي؟ ماذا فعلت في الآيات؟ إن الإنسان أصبح لا يجلس مع نفسه، الوقت الواحد على طول عايز شيء يسمعه، شيء يرى، أصبح فقد القدرة أن يجلس مع نفسه. فإن أنا أمتلك زمام الوقت وأجلس هذه الجلسة الهادئة ثم أقرأ الوحي قراءة متأنية، ده أهم شيء. حتى لو بقية اليوم ضاع مني، لازم يكون عندي هذه الساعة التي أرى فيها القرآن، كما قال حنظلة: رأي العين. إن إحنا الإحسان مع القرآن، الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان في القرآن أن تقرأ القرآن وكأنك ترى الله يتكلم بهذه الآيات. هذا يحتاج إلى مجاهدة. فمسألة إدارة الوقت، هل تنام، هل تستيقظ، هل تسهر، واحد بالنهار عنده فاضي، واحد عنده الليل فاضي، أيا كان الناس بتختلف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت في مرة أحد الدروس كان بيتكلم عن رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مختلفة، رمضان جهاد، في رمضان اعتكاف، في رمضان سفر. فالرمضانات قد تتنوع، لكن الثابت في رمضان هذا المعنى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
الله يجزيك الخير يا رب. دكتور، في سؤال تكرر بصيغ مختلفة، هل لك كتب للتفسير القرآن؟
لا للأسف كتب، لا هي دروس فقط، أسأل الله سبحانه
نعم،
وتعالى يستعملها.
وأيضا عم بيسألوا عن أو بيطلبوا منك دكتور أنه تكمل تفسير سورة البقرة وأيضا سورة التوبة، لم يجدوها على اليوتيوب.
التوبة نعم ليست موجودة، والبقرة أسأل الله يعني بتحتاج إلى الدعاء، دعواتكم لنا. أنا بس أنتهي من التسجيل المفصل في برنامج هدى للناس، ويعني دعواتكم، وإن شاء الله أعود إلى البقرة.
بإذن الله. دكتور، أيضا سؤال عن قراءة القرآن بطريقة الحدر، هل هي تتنافى مع تدبر القرآن والتفكر في آياته؟
لا لا تتنافى. انا يعني ممكن احيل الاخوه والاخوات، انا شفت مجموعه من الاسئله في التعليقات الان، اغلب الاسئله جاوبت عليها كان في بودكاست مع اخ اسمه حازم الصديق، حاولت ان انا اجيب على مثل هذه التساؤلات. القراءه السريعه، هل انتقي تفسير، هل انتقي سوره، هل اكثر من القراءه، مثل هذه الاسئله جاوبت عنها في البودكاست. ومفاد الامر يعني ان الانسان ايضا قضية التنوع، الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشريعة مقاسا واحدا وينبغي للناس كلها ان تؤقلم نفسها عليه، بل الشريعة فيها نوع من السعة، وضعت ضوابط عامة، لكن الشريعة راعت ان الناس تختلف، وان بعض الناس قد يصل الى القرآن عن طريق القراءة المتأنية، بعضهم يصل عن طريق كثرة القراءة، بعضهم يصل عن طريق كثرة السماع، وهكذا. فاذا هل القراءة الحدر قد تصل بالإنسان إلى علاقة بالوحي؟ نعم. هل القراءة الحدر قد لا تصل بالإنسان؟ أيضا نعم. فإذا هذا بيختلف. لذلك كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في مسألة أحسن عملا، وإن أحسن عملا تختلف من شخص إلى شخص، بل قال أن بعض الناس يصلح له المفضول من الأعمال ولا يصلح له الفاضل. وهذا يعني من كثرة الدعاء الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، يهدى لما يعني ينفعه ولا ينشغل الناس بالآخرين. مشكلتنا إن ممكن أنا مثلا فترة من الفترات كنت أحب إن أنا أختار سورة أعيش معاها في رمضان، فكنت مثلا أخد سورة الأنعام، سورة الأعراف، حتى سورة البقرة، يعني فريد الأنصاري له مجلد كامل في سورة البقرة، فكنت مثلا أقرأه أو أنصح إخواني إنه يعيش سورة التوبة، أي سورة، فلما يفعل ذلك يفاجأ إن فلان ختم أكتر منه فيزعل لأنه مشغول بالآخرين، أو كان يقرأ كثيرا ويشعر براحة وطمأنينة نفسية، هو بيحب القراءة الكثير ويشعر إن القراءة الكثيرة تفتح عليه من المعاني، ففوجئ إن فلان بيعيش مع سورة فأصبح مشغول بفلان. لا، الإنسان ليس أول رمضان نعيشه، عشنا رمضانات قبل كده، جربنا نفسنا، عارفين إحنا إيه ملكاتنا، إيه قدراتنا، إيه أوقاتنا. فإنسان بلاش يستخسر، ربنا كريم، يعني طبيعي جدا أنا مش هكسب كل شيء. في واحد عايز يختم 20 ختمة ويعيش مع سورة ويتدبر ويسمع دروس، صعب. لا تحملوا أنفسكم فوق ما تطيقون، اختاروا شيئا أحسنوا فيه والله سبحانه وتعالى يكرم بالباقي.
الله يجزيك الخير دكتور. بس نختم بهذا السؤال حتى لا نطيل عليك، طلب نصيحة عملية لمصاحبة القرآن لشخص مبتدأ يعني يريد بداية جديدة مع القرآن.
يعني كما قلت انه لابد ان يعطي، رقم واحد انه لابد ان يعطي وقت للقران، القران يحتاج الى وقت. ثانيا انصحه بقيام الليل، بعض الناس يظن انه مبتدئ فيقول لا القيام ده خطوه بعيده، لا القيام ليست خطوه بعيده، الله سبحانه وتعالى بدا مع الصحابه بالقيام الليل، والقران بدا مع الصحابه بقيام الليل، واصل قراءه القران هي في قيام الليل. قيام الليل فيه شيء غيبي تطوى به المسافات، الذي يعطي وقتا في قيام الليل للقرآن سيفاجأ أنه طويت له المسافات، كما قال صلى الله عليه وسلم عن السفر الحسي إن السفر يطوى بالليل، أيضا السفر إلى الله يطوى بالليل. ولذلك كان المعراج ليلا، وكان نزول القرآن ليلا، والليل فيه أسرار وعجائب. طول قراءة القرآن بل نفس الآيات يكررها الإنسان في قيام الليل، هذا من أعظم الفتح في علاقة الإنسان بالوحي. ثم قراءة تفسير مبسط يكون معه بجواره أيسر التفاسير لو هو مبتدئ تماما، يعني سار بعض الأمر في السير الله سبحانه وتعالى، ممكن أي اختصار لابن كثير، اليسير في اختصار ابن كثير، أو تفسير السعدي حسب المرحلة، لكن كما قلت أن يعطي وقتا في الليل مع قيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا ويكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.